وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنستكمل ونختتم هذه السلسلة التي شرعنا فيها والمتعلقة ببيان وضعية المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، وهذه إن شاء الله تعالى آخر حلقة في هذا الموضوع لنتوجه إلى بعض القضايا المهمة المؤجلة من مدة إن شاء الله تعالى، غالبا إن كان في وقت يكون الأسبوع القادم أو يكون بعد ذلك إن شاء الله. هناك فرية المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فهم يزعمون أنهم بذلك يعلون من شأن المرأة ويرفعونها ويعطونها حقها. أن يكون خلاف هي مبنية على مراعاة هذه الفروق، فالوحي الكريم أو الوحي الشريف أعلنها واضحة بلا خفاء حينما قال الله سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. فإذا سمعنا من كافر يقول بل الذكر كالأنثى فهذه زيادة منه في الكفر ومصادمة لقول الله تبارك وتعالى. لكن هل يتصور أن يأتي مسلم ويسمع قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى ثم هو يقول بل الذكر كالأنثى؟ هذا لا يتصور أن يصدر من مؤمن بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن أعلن الإسلام موقفه الصريح من إنسانية المرأة وأهليتها وكرامتها، نظر إلى طبيعتها وما تصلح له من أعمال الحياة، فأبعدها عن كل ما يناقض تلك الطبيعة أو يحول دون أداء رسالتها كاملة في الأمة، ولذلك خصها ببعض الأحكام عن الرجل إما زيادة أو نقصان، كما أسقط عنها لنفس هذا الغرض بعض الواجبات الدينية والاجتماعية كصلاة الجمعة وهيئة الإحرام في الحج والجهاد في غير أوقات النشير العام وغير ذلك مما نبينه إن شاء الله تعالى من الأمور التي تنسجم مع فطرتها ومع طبيعتها ولا ترهقها من أمرها أسرع. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وبين ذلك في قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. فإذا نأخذ من هذه الآية الكريمة أن المرأة الأولى حواء عليه السلام كان وجودها الأول مستندا إلى وجود الرجل وفرعا منه، فهذا أمر كوني قدري من الله سبحانه وتعالى. أنشأ المرأة في إيجادها الأول عليه أن المرأة فرع من الرجل، وجاء الشرع الكريم المنزل من عند الله تبارك وتعالى ليعمل به في أرضه بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي، أن المرأة هي نفسها يعني فرع عن الرجل، فجعل الرجل قائما عليها وجعلها مستندة إليه في جميع شؤونها، كما قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ف حينما يقول الله سبحانه وأي شركة في الوجود أو أي عمل فيه أكثر من شخص في الوجود فلا بد من رئيس ومن مرؤوس، الطائرة يقودها الملاح ويكون هناك مساعد له مثلا لكنه تحت يده، المدير تحته من دونه هكذا. ف فكل هيئة وكل نظام فيه يعني هذا التسلسل، فماذا يستغرب في أن يكون الرجل هو القوام وأن الله أهله لذلك؟ أولا بفضل الذكورية، وثانيا بفضل الإنفاق على المرأة، الرجال قوامون على النساء. فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أن تتحقق على الإطلاق، لأن الفوارق بين النوعين أولا من حيث الكون والقدر، ثم ثانيا من حيث الشرع المنزل تمنع هذه المساواة منعا باتا. ولقوة الفوارق الكونية القدرية والشرعية بين الذكر والأنثى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر، للمحافظة على هذا التميز الواضح بين الرجل وبين المرأة. حرم أو جعل في الشريعة التشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال من الكبائر الموجبة للعن وغضب الله تبارك وتعالى. ولا شك أن سبب هذا اللعن هو أن كل من أراد أن يتشبه من النوعين بالآخر فإنما يريد أن يحطم هذه الفوارق بين النوعين، والتي لا يمكن أبدا أن تتحقق. يقول الله سبحانه وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني غير عادلة لعدم استواء النصبين لأن لفضل الذكر على الأنثى. ولذلك وقعت امرأة عمران في مشكلة لما ولدت مريم عليها السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فامرأة عمران تقول وليس الذكر كالأنثى، وهي صادقة في ذلك بلا شك. أما الكفرة وأتباعهم فيقولون إن الذكر والأنثى سواء. ولا شك عند كل عاقل في صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة، كذب السالبة صدق السالبة وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى فل، وكذب هذه الموجبة وهي زعم الكفار أن الذكر والأنثى سواء. ولأن الإسلام دين الفطرة فلذلك قررت الشريعة اقتسام أعمال الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة على مقتضى هذه الفطرة. فقد فضل الله سبحانه وتعالى الرجل في خلقته بقوة في الجسم والعقل، فالله سبحانه وتعالى آتى الرجل القوة العضلية والعقلية بحيث يكون أقدر بهذه القوة التي فضل الله بها، أقدر على الكف وعلى الحماية وعلى الدفاع الخاص عن الأسرة والدفاع العام عن الأمة وعن الدولة. ومن ثم فرض الله سبحانه وتعالى عليه النفقة، وبهذا كان الرجال قوامين على النساء، يتولون الرياسة العامة والخاصة التي لا يقوم النظام العام ولا الخاص بدونها. فعلى الرجل جميع الأعمال الخارجية في أصل الفطرة. من مقتضى الفطرة أيضا اختصاص المرأة دون الرجل بأمور تناسب خلقتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه. فالمرأة هي التي تحمل، هي المختصة بالحمل وبالرضاع وبحضانة الأطفال وتربيتهم وتدبير المنزل بجميع شؤونه. وهذه الأشياء لا شك أن الرجل لا يستطيع ولا يمكن أن يقوم بها، ولم نسمع بهذا إلا في هذا العصر الذي مسك فيه بعض البشر إلى مرتبة يعني متدنية، حتى صاروا يناقشون إمكانية يعني إجراء بعض الجراحات للرجل حتى يمكن أن يحمل. فهذا هو يعني زمن العجائب وزمن الأمور الغريبة والشاذة في كل شيء. فطبعا هذا أيضا، هل المرأة تقول لا على بد من المساواة، والرجل أيضا يقوم بهذه الأشياء الحمل والرضاع والحضانة إلى آخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة انظر إلى حصر الوظيفة، والمرأة راعية في بيت زوجها. هذه هي
وظيفتها.
هذا محل العمل، عنوان محل العمل بيت زوجها، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فنتأمل هنا هذا الحصر، حصر محل عمل المرأة في بيت زوجها. ولا ينازع في تفضيل الله سبحانه وتعالى الرجل على المرأة في نظام الفطرة إلا جاهل أو كافر، بل إن من استقرأ صداع النساء السليمات الفطرة من جناية سوء التربية وفساد النظام يرى أن هذه الأفضلية ثابتة عندهن، أن نفس المرأة هي نفسها غالبا تعتقد بهذه الحقيقة، وهي أن الذكر أفضل من الأنثى. ولا أدل على ذلك من أن السواد الأعظم منهن يفضلن أن يكون مولودهن ذكرا ويتفاخرن بذلك. أما أدلة هذه الأفضلية فيقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، وهذا البعض هو الإيه؟ الرجال، بما فضل الله بعضهم أي الرجال على بعض وهو النساء. وقال سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة، وللرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كل حق يقابله واجب من الطرف في حق الطرف الآخر، وللرجال عليهن درجة. فلا شك أن قوله تعالى وللرجال عليهن درجة تقتضي التفضيل، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا هذا لا يقع لأنه لا ينبغي السجود إلا لله، لكن هذا مجرد لو افتراض لبيان عظم حق الزوج على زوجته. حق نعم. وقال ابن عباس: الدرجة إشارة إلى حظ الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه. إذن هذا من إيحاءات هذه الدرجة التي فضل بها الرجل على المرأة، وللرجال عليهن درجة، ليست يعني سوى أنها بس أن مسؤوليته أكثر. معروف للإنسان كلما ارتفع مقامه كلما عظمت مسؤوليته. مثلا في بعض الأماكن أو البلاد بيكون عميد العيلة أو عميد الكبير الأسرة مثلا، هذا الشخص مقابل هذا التفضيل وهذا المنصب الأدبي العالي، مقابل هذا لابد أن يكون في التزامات. إذا أي واحد في الأسرة أصابه شيء فلابد أنه يتصدى إما لتزويجه أو لسداد دينه أو تحمل الحمالات عليه. هذا طبعا في المجتمعات التي ما زالت فيها الروابط الاجتماعية متماسكة ولسه في يعني احترام للكبير، فبيوجد أن العميد الأسرة مقابل هذا المنصب الأدبي لابد فيه عليه إيه؟ تبعات. فيعني ابن عباس رضي الله عنهما يشير إلى أن الرجل كما فضل على المرأة بهذه الدرجة، فهذه الدرجة ليست درجة القهر أو الإذلال أو الاستعباد أو نحو ذلك، وإنما هي مقصود للرجال عليهم درجة أن الرجل مطالب بحسن معاشرة المرأة، وأن هذا التفضيل يقتضي أن يوسع على المرأة وفي ماله وأن يحسن خلقه معها، لأن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه، لأن الشخص الأفضل والأرقى درجة ينبغي أن يتحامل على نفسه للرزق لمن يعني تحته. يقول ابن عطية: وهذا قول حسن بارع، وهذا قول حسن بارع، أن الدرجة تقتضي حظا أكثر على الإحسان إلى المرأة. فقول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء، ولا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس. وقد أشار إلى ذلك جل وعلا، ولذلك حتى في حسب معلوماتي القديمة، ما أعرفش التوارد دلوقتي لما بنشوف نساء بيعملوا يعني أو بنسمع بيعملوا المباريات كرة القدم ومصارعات إلى آخره، دعنا أيضا من هذه الشذوذات، ولكن ما أعلمه ان حتى القوانين اذا حصل اختصام بين رجل وامراه انه مثلا حاول ان يعني يؤذيها بصوره معينه او انه يعني يسرقها او يفعل كذا او كذا, ان المراه في هذه الحاله يحكم بانها الاضعف طبعا مهما كان, حتى لو كانت هي في الظاهر اقوى منهم, لكن القوانين تتعامل مع ان الرجل دائما اقوى من المراه. هذه حقيقه لا نحتاج لاثباتها. فاشار الله سبحانه وتعالى الى هذا المعنى ايضا بقوله جل وعلا اومن ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين, يعني لما نسب المشركون الى الله سبحانه وتعالى انقص الولدين عندهم هو الانثى, جعل الملائكة بنات الله واصطفوا لأنفسهم البنين, فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم قائلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا إليه ما لا يليق به من الولد, ومع ذلك نسبوا له أخف الولدين وأنقصهما وأضعفهما, ولذلك ينشأ في الحلية. يعني هذا كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى, أو هو من كلام الألوسي في روح المعاني, يعني يقول أي ولذلك ينشأ في الحلية, في الحلية يعني الزينة من أنواع الحلي والحلل, لأن المرأة فيها نقص ظاهري ونقص باطني. نقص الظهري في الخلقة طبعا بالنسبة للرجل, فهي تجبر هذا النقص بإيه؟ بالحلي والزينة, وتحترم الشريعة تتركها في ذلك. فلذلك المرأة تنشأ في الإيه؟ تنشأ في الحلي. نجد الطفلات رغم أن البنت لما تكون تعرضت للتلفزيون ولا صاحبت بنات مثلا من أسر غير ملتزمة ونحو ذلك, لكن بمجرد فطرتها تهتم جدا بالوقوف أمام المرأة وكذا وكذا من أنواع الزينة وتستهويها جدا هذه الأشياء. فهذا هو نداء الفطرة, وهذا هو معنى قوله ومن ينشأ, يعني منذ نعومة أظفارهن يحببن الزينة لاستكمال النقص الظاهري في بدنهن. ولذلك لا يليق بالرجل زينة النساء مثل الحرير أو الذهب, لأن الرجل زينته الرجولة, فمن تزين بالذهب أو بالحرير فتماما كمن لبس ثوب أخته أو يعني ثوب النساء بالضبط, لأن هذه زينة النساء ليست زينة إيه؟ ليست من زينة الرجال. كذلك من تزين بأي صورة بزينة النساء فإنه يعني أيضا يعني يتخلى عن الزينة الحقيقية للرجل, وهي يعني هذه الرجولة. فينشأ في الحلية أي في الزينة من أنواع الحلي والحلل ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتزمير بالحلي والحلل. من الذي ينشأ في الحلية؟ هو الأنثى بخلاف الرجل, فإن كماله وقوته يكفيه عن الحلي. يقول الألوسي رحمه الله تعالى والآية ظاهرة في أن النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام, وأنه من صفات ربات الحجال, فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه ويربأ بنفسه عنه ويعيش كما قال عمر رضي الله تعالى عنه اختوشنوا في اللباس واختوشنوا في الطعام وتمعددوا. يعني التمعدد هو يقال تمعدد أي تزي بزي معد قبيلة كانوا أهل قشف وغلظ في المعاش. وقال تبارك وتعالى فالرجل إذا أراد أن يتزين فعليه أن يزين باطنه بإيه؟ بلباس التقوى, كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وقال عز وجل ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى, أي غير عادلة, لأن الأنثى أنقص من الرجل خلقة وطبيعة, فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا, وجعلوا الكامل لأنفسهم ويجعلون لله ما يكرهون أي البنات. وقال عز وجل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا يعني الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة، وأن الذكر أفضل منها وأكمل. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وقال عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. ومن الأدلة على أن الأنوثة ضعف طبيعي ونقص خلقي أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول، فأصلها جزء منه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى ومن ينشأ في الحلية، وهو في الخطاب غير مبين، أي أن المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها. يعني الشيء لأن النقص ظاهر ونقص باطن. النقص الظاهر هو النقص في الإيه؟ في القوة وهذه الأشياء، والنقص الباطن يعني القدرات الإيه؟ العقلية. ويعني ولذلك فإذا دخلت في مناظرة أو في مناقشة أو في مجادلة فإنها غالبا تكون عائية لا تصح. لا شك هناك استثناءات، لا شك أن هناك يعني استثناءات من هذه القاعدة العامة، لكن الاستثناء يؤيد القاعدة ولا يهدمها، فيؤكد الاستثناء القاعدة. واضح؟ فيقول تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني في الجدال والمناقشة وإقامة الحجة غير مبين. يقول وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة عالية. وحتى التاريخ يشهد، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كامل من الرجال يعني إيه كثير، نعم، ولم يكن النساء إلا يعني عدد قليل من النساء معنى الحديث يعني. والواقع أننا نرى دائما يعني حتى الملكات الأدبية والشعراء والكذا وكذا الغالب أنهم من الرجال، وقل من النساء من يتسلمن هذه الذروة. فالأنثى أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز وجل، فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص، كما قال بعض شعراء العرب: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. يعني يمدح امرأة لأنها لحسنها لا تحتاج إلى الحلي والزينة لأنها بهذه الصفة. وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار، لا عبارة لها ولا همة. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. كما ذكرنا لا عبرة بنوادر النساء لأن النادر لا حكم له. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال؟ يعني الرجل يعاب لأنه عاجز عن يعجز عن الإبانة، أو يعاب بضعف الخلقة والوهن ضعف القوة، لأن كمال الرجل في القوة واضح، وكماله أيضا في القدرة على الإقامة الحجة والنقاش ونحو ذلك، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليهن القلوب. في المرأة قد يكون من محاسن المرأة هذا الضعف، وأيضا العي أنها لا تستطيع المناقشة والخطام والجدال إلى آخره. يقول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. فمع ضعفهن الظاهر البدني لكنهن قوة يصرعن بها يعني الرجال، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. وقال ابن الدمينة: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. فالأول تشديد بهن بضعف أركانهن، والثاني بعجزهن عن الإبانة في الخصام كما قال تعالى وهو في الخصام غير مبين. ولهذا التباين في الكمال والقوة بين النوعين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن على من تشبه منهما بالآخر. وقد روى البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل. ما يستطيع أحد أن يغلب الرجل الكامل الناضج الحازم العقل مع هذا الضعف الذي في المرأة إلا هؤلاء النساء. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل. وتتمة الحديث كنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله. قال أليس شهادة المرأة من كنا مثل نصف شهادة الرجل؟ لا. قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال وذلك من نقصان دينها. يقول الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى فهذا نص صريح في نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل لضرورة أنه لا يتساوى من يصلي بعض حياته بمن يصلي كل حياته، ولا من يصوم شهر رمضان من أوله إلى آخره لمن لا يصوم إلا البعض، كما لا تتساوى شهادة الرجل لكمال عقله وقوة بصره لمن شهادتها نصف شهادته لضعف عقلها وعدم كمال حفظها. فمن ساوى بين الرجل والمرأة فقد جنى على الإسلام وسلك سبيل الاعوجاج. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها. فهنا أطلق على الرجل صفة السيد، كل نفس من بني آدم سيد، وهي في معنى الراعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل سيد أهله كما جاء في قصة يوسف وألفا سيدها يعني زوجها لدى الباب. وكانت أم الدرداء أحيانا تحدث عن أبي الدرداء وتقول حدثني سيدي. فكل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها. فقوامة الرجل على المرأة قاعدة تنظيمية تستلزمها هندسة المجتمع واستقرار الأوضاع في الحياة الدنيا، ولا تسلم الحياة في مجموعها إلا بالتزامها. يعني خلاصة السعادة في الدنيا والآخرة، خلاصة السعادة في كلمة واحدة، أن الإنسان لا يجادل وينقاد لشرع الله وللمفاهيم الإسلامية الصحيحة. فمتى ما سرت على هذا الطريق الإنسان أو ما يحصل صراع ومشاكل مثل هذه الأشياء، إذا حصل تمرد على دين الفطرة وشرائع الإسلام فهنا يحصل العذاب والمكد والتمغيط. فلو الوضع في البيت أو في المجتمع هو مشى على هذا التنظيم، وهو أن العلو للرجل طبعا بالشروط أن يكون أهلا لهذه القوامة ونحو ذلك، ما دامت الأمور تمشي على هذه الطريقة تستقيم الحال. لكن إذا كانت المرأة تنازع الرجل في هذه السيادة أو في هذه القوامة فيبقى التمغيط الدائم، التمغيط الدائم والمشاكل التي لا تنتهي. لكن إذا المرأة قنعت بوضعيتها الفطرية التي وضعتها فيها الفطرة ثم الشريعة بعد ذلك لا استراحت وراحت. لكن المشكلة في بعض النساء في الاسترجال، إن هي تصر على أن تكون رجلا أيضا، ويبقى المناثرة والمشاكل التي لا تنتهي. أما إذا تصرفت التصرفات الفطرية اللائقة بها فهنا يعني تمشي الأمور على ما يرام. فالحياة لا تسلم إلا بالتزام هذه القواعد الفطرية والشرعية، لأن قوامة الرجل على المرأة تشبه قوامة الرؤساء وأولي الأمر، ضرورة يستلزمها المجتمع الإسلامي والبشري. ويأتم المسلم بالخروج عليها مهما يكن من فضله على الخليفة المسلم في العلم أو في الدين، إلا أن طبيعة الرجل تؤهله لأن يكون هو القيم. فالرجل أقوى من المرأة وأجلد منها في خوض معركة الحياة وتحمل مسؤولياتها. فالمشاريع الكبيرة يديرها الرجال، والمعارك الحربية يقودها الرجال، ورئاسة الدولة العليا يطلع بها الرجال. وهكذا ترى الأمور الكبرى والمصالح العامة يوفق فيها الرجل غالبا، ويندر أن تفلح فيها امرأة إلا أن يكون من ورائها رجل. هذا وإن النطاق الذي تشمله قوامة الرجل لا يمس حرمة كيان المرأة ولا كرامتها. فليس معنى القوامة أن هذا إهانة للمرأة، لا، هذا هو السر العظيم في أن الله سبحانه وتعالى لم يقل الرجال مثلا سادة على النساء، مع أن يجوز إطلاق هذا اللفظ كما ذكرنا على الزوج، لكنه لم يقل الرجال سادة على النساء، وإنما اختار هذا اللفظ الدقيق الرجال قوامون على النساء ليفيد معنى ساميا بناء، بمعنى أن الرجل يؤدي ما عليه من واجبات، يعني طوقت عنقه بسبب هذه القيام وبسبب هذه المنزلة والدرجة. قوامون يعني يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن وصيانتهن ونحو ذلك. فقوام فعال بالمبالغة من القيام على الشيء، لم يقل رجال قائمون على النساء وإنما قال قوامون، هذه مبالغة لتدل على دوام وشدة الرعاية والعناية وأداء الالتزامات. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشأن القوامين أنهم يصلحون ويعدلون، لا أنهم يستبدون ويتسلطون. فنطاق القوامة محصور إذن في مصلحة البيت والاستقامة على أمر الله وحقوق الزوج. أما ما وراء ذلك فليس للرجل حق التدخل فيه، كمصلحة الزوجة المالية فلا يتدخل الزوج فيها بغير رضاها، وليس عليها طاعته إلا في حدود ما أحله الله، فإن أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما لم تخل المرأة بحق الله تعالى أو بحق الزوج فليس له عليها سبيل إلا سبيل التكريم والاحترام. بل إن حسن معاشرة الرجل زوجته وحسن خلقه معها من أعظم مقاييس كمال الإيمان وسلامة الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. ثم نذكر شهادة شاهد من الغرب، والغرب يوجد فيه أناس عقلاء أو فيهم بقية من العقل أو الفطرة، فيتكلمون أحيانا بكلام جيد في هذا المضمار. يقول الدكتور أوجست فوريل تحت عنوان سيادة المرأة، يقول: يؤثر شعور المرأة بأنها في حاجة إلى حماية زوجها على العواطف المشعة من الحب فيها تأثيرا كبيرا، ولا يمكن المرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجها، وإلا إذا عاملته بشيء من التمجيد والإكرام. في المرأة إذا فهمت نفسية الرجل وما الذي يرضي الرجل، أو بصورة أخرى ما الذي يرضي غرور الرجل، لا أفلحت ويعني استراحت من كثير من التمريض. لذلك في كتاب بس مش حضر السلطة يعني اسمه ترويض الرجل، هو موجه للمرأة كيف يمكن المرأة أن تروض ذلك الوحش المسمى الرجل بحيث تكسبه في النهاية، ترويض الرجل. فيقول هنا: لا يمكن المرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجها، أنها هي نفسها تحترم زوجها، وإلا إذا عاملته بشيء من التمجيد والإكرام. ويجب أيضا أن ترى فيه مثلها الأعلى في ناحية من النواحي، يعني من العوامل المهمة جدا في استقامة الأحوال بين الرجل والمرأة بصورة سوية وطبيعية، أن الرجل لابد أن يكون متفوقا في نظر المرأة في أي مجال من المجالات، في أي مجال، حتى لو يعني لعبة رياضية أو موهبة أدبية أو علمية أو قدرة على التجارة وكسب المال. يعني لازم مجال محدد ترى الرجل ترى المرأة زوجها متفوقا فيه. فهذا عنصر مهم جدا يعني في هذا الجانب، فيجب أن ترى فيه مثله الأعلى في ناحية من النواحي، إما في القوة البدنية أو في الشجاعة أو في التضحية وإنكار الذات أو في التفوق الذهني أو في أي صفة طيبة أخرى، الكرم أو السخاء الصدق، لازم يعني يكون هو متفوق في صفة معينة أمام المرأة، وإلا فإنه سرعان ما يسقط تحت حكمها وسيطرتها، أو يفصل بينهما شعور من النفور والبرود وعدم الاكتراف. ما لم يصب الزوج بسوء أو مرض يثير عطفها ويجعل منها ممرضة تقوم على تمريضه والعناية به. ولا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة المنزلية، هذا شاهد من أهلها، يقول لا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى يعني علو المرأة على الرجل أو الاسترجال أو أنها تكون هي صاحبة السلطة في البيت. وهذا الخلل باتفاق يعني كل أهل الطب النفسي والمدارس النفسية أن الخلل في موضوع سيادة الرجل على المرأة يؤثر تأثيرا سيئا جدا في نفسية الأبناء، نفسية الذرية، وخلل أوضاع الحياة الزوجية بصفة عامة. الوضع الطبيعي أن يكون الرجل هو القائد، أما إذا كانت المرأة هي المتسلطة فحينئذ تنشأ كثير من الاضطرابات والخلل النفسي في الذرية. يقول ولا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة المنزلية، لأن في ذلك مخالفة للحالة الطبيعية التي تقضي بأن يسود الرجل المرأة بعقله وذكائه وإرادته لتسوده هي بقلبها وعاطفتها. فهي متفوقة في الناحية العاطفية، والمفترض أنه متفوق في القوة البدنية والعقل والذكاء إلى آخره. والأسئلة التي تعرف تشريح يعني معروف أن الفص الأمامي في المخ يعني في المرأة أصغر منه عند الرجل. ثم نختم بذكر بعض الفروق بين الرجل والمرأة، وكيف أنها بالفعل تتناسب مع دوري وطبيعة وفطرة كل منهما. فمن أول هذه الفروق تخصيص النبوة والرسالة بالرجل، فلا يمكن أبدا أن نكون هناك امرأة نبية أو رسولة من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الرسالة دعوة إلى الله تعالى قولا وفعلا، وهي تلقي عادة أو هي تلقى عادة أعداء ومخالفين يدفعهم إلى معاداتها مصلحة أو مصالح دنيوية أو تقييد للأسلاف على غير عقل ولا بصيرة. الدعوة قد يلقى الداعية من المخالفين أذى وضربا وقتلا، وقد يلقى منهم طردا وتشريدا وسجنا وتعذيبا. ثم إن الرسالة تقوم على قوة العارضة وصدق الحجة والحلم والجلد في الجدل وقطع الطريق على الباطل بالدليل الحاضر ودفع الشبهة بالحقيقة وإضاءة الظلمة بالنور القاهر. والعمر الله إن الرجل هو الذي يقدر على ذلك لأنه خلق لذلك، فما تقدر المرأة على ذلك لأنها لم تخلق له. ولعله لهذه الحكم وغيرها اصطفى الله تبارك وتعالى من الرجال خيرهم وأفضلهم وهم الأنبياء عليهم السلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ومن هذه الفروق تخصيص فرضية الجهاد الشرعي في الرجل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فالحج هو جهاد النساء. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الفروق تخصيص القوامة الأدبية والتعليمية والتربوية بالرجل في المقام الأول، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله تعالى عنه: يعني علموهم وأدبوهم. وشرحنا آنفا معنى هذه القوامة. من هذه الفروق جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل أمام القضاء، فقد جعل الإسلام نصاب الشهادة التي تثبت الحقوق لأصحابها شهادة رجلين عدلين أو رجلا وامرأتين. قال عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك لما أحد القضاة كانت أم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكانت امرأة عاقلة دينة، لما القاضي أتت هي امرأة أخرى معها في قضية معينة، فالقاضي أراد أن يفصل بينهم كل واحد تشهد منفردة، فردت عليه بهذه الآية، قالت: أليس الله سبحانه وتعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فاستحسن ذلك وأحضر الأخرى. إذن هذا مظهر تشريعي لتطبيق قاعدة صلاحية الرجل للعمل خارج البيت دون المرأة، فإن الآية الكريمة تشير بذلك الحكم إلى أن وظيفة المرأة الأولى القرار في البيت والقيام على تربية الأولاد ومراعاة شؤون بيتها، فإن اضطرت تحت بعض الظروف إلى مخالطة الرجال في شؤون العمل والحياة فإنها تتحفظ في هذا الاختلاط أشد التحفظ إن دعت إليه حاجة أو ساقتها إليه المقادير، مما يقتضيها عدم مخالطة الرجال غالبا وعدم حضور المعقود المالي. يعني الأصل إذا المرأة التزمت بالشرع فإنها سيقل احتفاتها واختلاطها بالرجال، ثم أيضا هي لن تحضر العقود المالية وحالات البيع والشراء إلا قليلا، وإن حضرت المرأة شيئا من ذلك فإن قلة ممارستها له قد يفقدها الاستيعاب الكامل لجوانب الموضوع، وبالتالي قد تنقص شيئا من الحق فيما تشهد به، فكان لابد من إضافة امرأة مثلها إليها لاستدراك ذلك النقص أو توهمه، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والحقوق لابد فيها من التثبت والتحقيق. ولهذا المعنى نفسه ذهب كثير من الفقهاء إلى أن شهادة النساء لا تقبل في الجنايات، جرائم القتل وهذه الأشياء الجنايات لا تقبل شهادة المرأة فيها، وليس ذلك إلا لأنها غالبا ما تكون قائمة بشؤون بيتها، ولا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل وما أشباهها، وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينيها وتظل رابطة الجأش. يعني إذا المرأة رأت واحد بيقتل والدم بينزل، هل بتكون تتصرف مثل ما تصرف الرجل في مثل هذا الموقف؟ هي هتقول: يا لهوتي. إذا أدركت وإن لم يكن يعني يغمى عليها في الحال، في الحال سيغمى عليها كما يعني يحصل، وكما رأينا في كثير من الحوادث المرأة يغمى عليها، واضح. فكيف تشهد؟ يعني كيف تشهد في الجنايات وهي لا تستطيع ضبط، لأن هذه فطرتها، فطرة المرأة العاطفة والانفعال والنواحي الوجدانية الحية الزائدة عن الرجل، فلذلك الرجل يمكن أن يضبط الأمور. إذا أراد أن يشهد يقول كان شكله كذا وضربه كذا وضربه إزاي مثلا طعن والخنجر إزاي إلى آخر هذا الكلام، لكن المرأة يعني كما قلنا قل أن تستطيع البقاء حتى تشهد جريمة القتل بعينيها وتظل رابطة الجأش، بل الغالب أنها إذا لم تستطع الفرار في تلك الساعة فما يكون منها إلا أن تغمض عينيها وتولول وتصرخ وقد يغمى عليها، فكيف يمكن بعد ذلك أن تتمكن من أداء الشهادة؟ فتصف الجريمة والمجرمين وأداة الجريمة وكيفية وقوعها. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وذلك في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عليه فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكانه ما به الدين إلا البلاء. يعني سيأتي زمان الرجل يمر بقبر الميت فيتمرغ على القبر ويقول يا ليتني أنا أيضا ميت من شدة الفتن، يا ليتني مكانه ما به الدين، لأنه يمكن أن يتمنى الموت خوفا على الدين إلا البلاء، لا يصبر على البلاء. فكان الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرح هذا الحديث فيتكلم على قوله عليه السلام حتى يمر الرجل، قال لماذا لم يقل المرأة الرجل أو المرأة، قال إن الرجال هم الذين يبتلون بالشدائد والمحن ويظهر فيهم ثمرة الفتن بخلاف النساء، فإنهن محجوبات في الأغلب لا يصلين نار الفتنة. قال الشاعر كتب القتل والختان علينا وعلى الغانيات جر الذيول. من المسلم به أن الحدود تدرأ بالشبهات، وشهادتها في القتل وأشباهه تحيط بها الشبهة، شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف الجريمة لحالتها النفسية عند وقوعها. كذلك مما يؤكد مراعاة هذا المعنى في الاحتياط لشهادتها فيما ليس من شأنها أن تحضره غالبا أن الشريعة قبلت شهادتها وحدها فيما لا يطلع عليه غيرها، أو ما تطلع عليه دون الرجال غالبا في أمور ما تقبل إلا شهادة المرأة ولا يعتد به بشهادة الرجل فيه على الإطلاق. واضح لماذا؟ أن العادة أن المرأة تطلع هذه الأشياء وتحسن الشهادة فيها. فقرر الفقهاء أن شهادتها وحدها تقبل في إثبات الولادة، في إثبات الولادة. لماذا؟ لأن النساء هن اللائي يحضر الولادة. كذلك شهادتها وحدها تقبل في السيوبة والبكارة وفي العيوب الجسدية لدى المرأة، وكذا في الإرضاع. قال عقبة بن الحارث تزوجت امرأة فجاءتني امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض، فالرسول عليه السلام أعرض عنه، فأتيت من خبر وجهه فقلت إنها كاذبة، قال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وبمناسبة وبدون مناسبة لن أهل من أن أركز على موضوع الفوضى التي تحصل في عملية الرضاع. تحصل فوضى أحيانا في الرضاع بالذات في الأرياف، بيحصل تساهل في موضوع إرضاع الأطفال بدون حصر وبدون عدد وبدون إثبات إلى آخره. فالمفروض أن إذا حصل إرضاع من المرأة لغير مولودها أن يثبت ذلك، يشهد عليه ويثبت أن فلان رضع مع فلانة مثلا، واضح، وحتى أقل يعرف إخواته وأباؤه وعمامه وإخوانه من الرضاع، واضح، ولا يحصل بعد ذلك المشاكل التي تحصل أنه بعد ما يتزوج ويجي واحد ويقول يعني إيه قالت فلانة من قريباتي إنها قد أرضعتنا نحن للثاني، واضح. فهذا يعني ايه يحصل بسبب الفوضى في مثل هذا الامر. فننصح يعني على الاقل يكتب على ظهر شهاده الميلاد، على ظهر شهاده الميلاد بتاعه الطفل انه رضع من فلانه، ويتعرف فلانه دي ارضعت مين تاني، لان ممكن تكون ترضع اولاد اخرين، واضح، وبعض النساء يكون مرضعات، واضح. فبالتالي لابد ان يثبت كتابيا وبشهود من اللائي الذين رضعوا منها حتى يعرف أن فلان أخو فلانة، وبالتالي لا يصلح أن يتزوجها. من الفروق بين الرجل والمرأة أن ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل في الغالب، هذا في الغالب. فقد جاء الإسلام يقرر للمرأة نصيبا في الميراث لا يصح الانحراف عنه بحال. يقول تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والرجل هو أصل عمود النسب، وهذا النصيب يختلف في أحكام الإرث بين حالات. هناك حالات يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الذكر، يكون فيه مساواة في الميراث يكون بين المرأة والرجل كما في الأخوات لأم، فالواحدة منهن إذا انفردت تأخذ ثلث الميراث كما يأخذ الأخ لأم كذلك إذا انفرد. وإذا كانوا ذكورا وإناثا اثنين فأكثر فإنهم يشتركون جميعا في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى. قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثى. حالة أخرى أن يكون نصيبها مثل نصيب الرجل أو أقل منه، كما في الأم مع الأب إذا مات ولدهما، فإن ترك الولد أولادا ذكورا وإناثا أو ذكورا ولو واحدا فللأب الثلث وللأم كذلك أيضا الثلث، وإذا ترك بنتا أو بنتين فأكثر فللأم الثلث وللأب السدس فرضا وما يبقى تعصيبا. وإن ترك الولد أبوين ولم يترك أولادا فللأم الثلث وللأب الثلثان. يقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الحالة الثالثة بين أن تأخذ نصف ما يأخذه الذكر، وهذا هو الأعم الأغلب أن الذكر مثل حظ الأنثى، هذا هو الغالب. فيعني نلاحظ الحكمة التشريعية هنا كيف أن الرجل لما كان قواما على المرأة فهو في هذه الحالة هو المطالب بالإنفاق على أسرته، فجاء هذا التشريع مظهرا من مظاهر الشريعة لتطبيق هذا الأصل، وهو تكليف الرجل بالإنفاق على أسرته، لأن المرأة لا تنفق، الأصل أنها لا تنفق، لأنها إما في بيت أبيها فأبوها مسؤول عن نفقتها، وإما في بيت زوجها فزوجها مسؤول عن نفقتها، فالمرأة مترقبة للزيادة، إذا حصل لها مال فهي مترقبة لإيه؟ لزيادة المال، أما الرجل فهو مترقب لإيه؟ للنقص، لأنه ينفق ويتكلف كذا وكذا من أعباء الحياة. فالحالة الثالثة بين أن تأخذ نصف ما يأخذه الذكر، وهذا هو الأعم الأغلب، كما إذا مات رجل وترك ابنا وبنتا مثلا فللذكر مثل حظي أخته الأنثى. قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال عز وجل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والله سبحانه وتعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا يعني لكي لا تضلوا، فمن سوى بينهما فهو ضال قطعا. من زعم أن المرأة مهزومة في الإسلام والعياذ بالله، وأن المرأة لابد أن تتساوى الرجل في الميراث، فهذا القرآن يحكم عليه قطعا بالضلال، لأن هذا التشريع أتى لحماية من الضلال، يبين الله لكم أن تضلوا يعني لأن لا تضلوا، فمن سوى بين الذكر والأنثى في الميراث فهو ضل قطعا. ثم بين أنه سبحانه وتعالى أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله تعالى: الله بكل شيء عليم. والحكمة في هذا التفضيل ظاهرة، إذ إن الأمر يتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات على قاعدة الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. والحكمة البالغة تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي الكامل، واقتضى ذلك أيضا أن يكون الرجل ملزما بالإنفاق على نسائه والقيام بجميع لوازمهن في الحياة، كما قال تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. ومال الميراث لم يتسبب فيه أحدهما البتة، يعني هذا المال الذي يعني ينال الإنسان من الميراث هل هو اكتسبه بتعبه هو؟ لا، الميراث يأتي بدون تسبب لا من الرجل ولا من المرأة. وما سعي في تحصيله عرفا، وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا جبريا. فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدليا بسبب واحد، كأن كان مثلا يرثاني أبا أو أما، لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على نسائه وأولاده وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الدهر والنفقة على أقاربه الفقراء الذين يرثونه، وهو أصل عمود النسب ومنزله مقصد للزائرين أو مقصد للزائرين. أما المرأة فإنها مترقبة للزيادة، إذ يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها يبذل لها مهرها نحلة ويقوم هو بالإنفاق عليها والقيام بشؤونها، ولا يجب عليها أن تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها ولو كانت غنية، حتى المرأة غنية فالرجل هو مطالب في كل الأحوال أن ينفق عليها، كما أن ما لها يزيد ربحه إذا نمته بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستثمار المشروع. فالحاصل أن إيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقصه المترقب حكمة ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي عصمنا الله منهما. فلا عبرة بما يردده الملاحدة الذين فسخوا عن أمر ربهم من شبهات حول هذا الحكم الرباني وأمثاله. فلا شك الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى وفي موضوع يعني كون الذكر مثل حظ الأنثيين قطعا هذه ردة، من قال ذلك فهو خارج من ملة الإسلام وهو مرتد عن دين الله عز وجل، لأنه يعني ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ويطعن في حكمة الله عز وجل وشرعه. وكان أول من أحدث ضلالة التسوية بين الذكور والإناث في الميراث تركيا في ظل مصطفى كمال أتاتورك، حيث استبدلت الأحكام الشرعية بالقوانين السويسري، ثم انتقلت عدوى هذه الضلالة إلى تونس على يد البغيض بورقيبة، ثم إلى الصومال حيث استغل محمد سياد جري عليه من الله ما يستحقه، استحل تبديل شرع الله، وقد حصل في إثر ذلك في الصومال ما حصل، العلماء اعترضوا على ذلك، فقام عدو الله سياد جري بقتل وإحراق العلماء في الميادين العامة، أحرق العلماء الذين اعترضوه ممن فضلوا الألمانية على الدنية وآثروا الفضيلة والنعش على الرذيلة والعيش رحمهم الله تعالى. وصرح هذا الرجل سياد جري في 21 أكتوبر سنة 70 بواسطة الإذاعة باعتناق حكومته المبدأ الماركسي الليني، وقال في الجريدة الرسمية: كنا نسمع عن أقوال تقول الربع والثلث والخمس والسدس، فإن نقول إن ذلك لا وجود له بعد اليوم، وإن الولد والبنت متساويان في الميراث، فهذا كفره وردته وخروج من الإسلام. فالله أعلم يعني هل ما حل بالثمال من محن لم تنتهي إلى اليوم، هل بسبب سكوت هذا الشعب وكان قادرا على إنكار هذا المنكر الفظيع فيعني ذاقوا شؤم هذا الشر إلى اليوم؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم. يقول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وقد أجمع العلماء على كفر من استباح المساواة في الميراث بين الذكور والإناث فيما ورد فيه التفاضل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كفر بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وخروج عن شريعة الله إلى حكم الطاغوت. يقول تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا مسألة من المسائل التي يتكرر السؤال فيها، وهو: هل يجب تسوية الوالدين بين أولادهم الذكور والإناث في الهبة؟ الأب إذا أعطى هبة، معلوم الشرع أنه يجب عليه أن يسوي بين أولاده في العطية وفي الهبة، لكن هل يعطي الولد مثل البنت أو يعطي الذكر مثل حظ الأنثى؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، صلى الله عليه وسلم. اتفق الفقهاء على جواز هبة الوالدين لأولادهم، لكنهم اختلفوا في تفضيل بعضهم على بعض في أصل الإعطاء، ثم اختلفوا في صفة الإعطاء. فأولا نناقش حكم العدل بين الأولاد في الهبة. روى البخاري بسنده إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما وهبته غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه. وروى أيضا بسنده عن حصين بن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قلنا: سائر بمعناها إيه؟ باقي. أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. يعني هو حل من اثنين، إما يعطي كل الأولاد، إما يرد العطية التي أعطاها لهذا الولد الذي فضله. ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: فردده. وفي رواية الشعبي قال: فرجع فرد عطيته. ولمسلم: فرد تلك الصدقة. وفي رواية أبي حبان قال عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، على ظلم. ولمسلم أيضا فقال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: فأشهد على هذا غيري. وفي حديث جابر: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. وفي رواية عند النسائي: فكره أن يشهد له. ورواية عند مسلم: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر. وعند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور. أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. ولأبي داود: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وفي رواية: ألا سويت بينهم؟ وفي رواية أخرى: سوي بينهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد. ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب، لأن قطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرما، والتفضيل مما يؤدي إليهما. ولا شك أن الآباء قد لا يلتفتون لخطورة هذا الأمر، وهو أن هذا التفضيل يشعر الابن أو البنت الذي المفضل عليه بالظلم والحرمان وعدم العدل الأب أو الأم مع بين الإخوة، وهذا بتحصل تراكمات ثم تظهر أشد ما تظهر بعدما يموت الأب والأم من المنازعات ونحو هذه الأشياء، أو في حالة حياتهما طبعا بتحصل علاقات سيئة بين الأبناء وتباغض وشيء من هذا. فينبغي الحذر من هذا الأمر والنظر إلى عواقبه، وأسوأها بلا شك قطيعة الرحم وحصول يعني العداوات بين الأولاد. تمسك بهذا الحديث من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وبه صرح البخاري. يقول البخاري: باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه. وهو قول طاووس والثوري والإمام أحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية. قال القرطبي رحمه الله تعالى عن طاووس قال: كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، يعطي واحد الولد ولا يعطي الباقي، فكان يقرأ هذه الآية: أفحكم الجاهلية يقول. فكان طاووس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفتخ. وبه قال أهل الظاهر. وعن طاووس أيضا قال: لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق. لو رغيف محترق لا يجوز أن تفضل بعض أولادك على بعض بإعطاء هذا دون ذاك. والمشهور عن هؤلاء الذين ذكرنا أنها باطلة. يقول القرطبي: قوله فارجعه محمول على معنى فاردده، والرد ظاهر في الفتح. اردده يعني هذا يفتح وترد أنت الشيء أو تعطي كل الأولاد مثل بعضه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود مسوخ. وهذا كله ظاهر قوي وترجيح جلي في المنع. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني في رواية أخرى تصح الهبة ويجب أن يرجع. وعنه: يجوز التفاضل إن كان له سبب. يقول الإمام المقدمة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، يكون أحد أولاده فقيرا شديد الفقر، أو زمانة مرض مزمن أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، هيأخذ المال يفسخ به، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقت: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه. وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. إن قصد أن الأب يفضل الولد على أخيه أو أخته الإضرار بالمفضل عليه، ففي هذه الحالة يجب التسوية. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضا صح وكله، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، فحملوا الأمر على الند والنهي على التنزيه. استدلوا بأدلة كثيرة لكنها لا تنهض أمام أدلة الوجوب. إذن هذا فيما يتعلق بوجوب التسوية، اللي هو مبدأ التسوية. التسوية في إيه؟ في أصل الإعطاء. التسوية في أصل الإعطاء، يعني إذا أعطيت واحد تعطي الإيه؟ الآخر. إذا أعطيت الولد تعطي البنت، فدي مسألة وحدها. التسوية في أصل الإعطاء بقدر، بغض النظر عن إيه؟ عن قدر الشيء الذي يعطى. دي مسألة ثانية بقى، وهي إيه؟ صفة التسوية. فالمسألة التي مضت هي إيه؟ أصل وجوب أصل التسوية، المساواة في مبدأ الإعطاء، بغض النظر عن صفة الإيه؟ التسوية. أما صفة التسوية فاختلف العلماء في صفة التسوية، فقال محمد ابن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث. وذهبوا إلى أن التسوية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل على القسمة، موافقة لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والله عز وجل لم يترك توزيع المال لأحد سواه، بل ذكر تفصيل ذلك ثم قال: فريضة من الله، فيجب اتباع ما أمر الله به. ولا يلزم من إطلاق التسوية أن تكون من كافة الوجوه، بل يحتمل أن يكون المقصود التسوية في أصل الإعطاء لا في صفته. واستدلوا بأن العطية حال الحياة تكون استعجالا لما يكون بعد الموت، فيجب أن يكون بحسبه. فلو أبقى الواهب ذلك المال في يده حتى مات لكان حظها منه نصف حظ الذكر. واستدلوا بأن الذكر تقع عليه أعباء أكثر من الأنثى، فمثلا يكلف الرجل في الزواج بالمهر والنفقة ونفقة الأولاد بخلاف الأنثى، لذا دعت الحاجة إلى تفضيله. وقد روعي هذا كله عندما قسم الله الميراث، فينبغي مراعته كذلك عند الهبة للأولاد. وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وذهب الجمهور، إذن هذا مذهب محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية، أنه بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن جمهور العلماء قالوا: لا، لا فرق بين الذكر والأنثى، ما دامت الهبة في حالة الحياة فيعطي الذكر مثل الأنثى تماما. يقول الحافظ بن حجر: وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم. اتقوا الله إيه؟ واعدلوا أو وتووا بين أولادكم، واستأنسوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه: سووا بين أولادكم في العطية. كلمة التسوية تنصرف إلى التسوية في مبدأ الإعطاء وفي قدر المعطى أو في صفة المعطى. سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. وعن مالك ابن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يساووا بين أولادهم حتى في القبل. كانوا يحبون أن يساووا بين أولادهم حتى في القبل، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها، لأن تفضيل بعض الأولاد على بعض في المعاملة، وطبعا تعرفون ما يحصل من التغاير بالذات بين الأطفال نتيجة التفضيل، فينبغي الحذر من مثل هذا. كانوا يحبون أن يساووا بين أولادهم حتى في القبل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن المقسطين العادلين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. طبعا الكلام أساسا بيكون بالنسبة للأب، الأب هو غالبا الذي يعطي، لكن الأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والأم أحد الوالدين، فمنعت من التفضيل كالأب، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحقد وزرع العداوة بين الأولاد وقطع الصلاة التي أمر الله بها أن توصل، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها نفس الحكم في ذلك. نهاية هذا الجزء من البحث: أن الواجب على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدل بين أولاده في العطية أن يبادر بالتوبة من هذا الجور والباطل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفعل واحد من أمرين: إما رد ما فضل به البعض، يعني يفتح ويأخذ الشيء اللي هو أعطاه لابنه، وإما إتمام نصيب الآخر، وإما يعطي الجميع كما ذكرنا. من الفروق بين الرجل والمرأة جعلوا الطلاق بيد الرجل ونسبته إليه، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وقال عز وجل: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج. وقال تعالى: وإن طلقتمهن، فلاحظ الخطاب كله لإيه؟ للرجال. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. وقال عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج. فالمسلمون مجمعون على أن الطلاق بيد الرجل، وهو الذي يوقعه إذا شاء. ما الحكمة في تخصيص الرجل بنقض الزوجية؟ أولا، لأن النساء مزارع وحقول تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم. ولا شك أن الطريق القويم أن الزارع لا يرغم على للذراع في حقل لا يرغم الزراعة فيه، لأنه يراه غير صالح له. والرجل هو الذي يملك أمر للذراع، ولهذا أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا للمرأة. يقول تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والرجل هو الذي يطلب الزواج عادة ويبذل المهر ويعد سكن الزوجية. والرجل هو الذي يملك القوامة والمسؤولية الكبرى في الأسرة، فمن حقه أن يملك تنظيم شؤون الأسرة. والزوج هو الذي ينفق على الزوجة المطلقة أثناء عدتها حتى تنقضي، وقد تطول العدة إلى 9 أشهر، وذلك فيما إذا طلقها وهي حامل فتنتهي عدتها بوضع الحمل. والزوج هو الذي ينفق على أولاده في فترة حضانة الزوجة لهم، فهو ينفق على إرضاع الصغير رضاعا وخدمة، وينفق على سائر أولاده فترة حضانة أمهم لهم وهي قد تطول إلى 7 سنوات أو أكثر. والرجل أقوى إرادة وأكثر تعقلا وأبصر بالعواقب من المرأة عادة، ولا يعتوره ما يعتور المرأة من الحالات التي تؤثر في مزاجها وتفكيرها. أما الخروج على نظام الإسلام في أمر الطلاق وجعل الطلاق بيد القاضي فهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام وذريعة إلى مفاسد عظيمة، بجانب أنه لن يحد من الطلاق. أما مخالفة ذلك للإسلام فللأدلة التي ذكرناها على أن الطلاق بيد الرجل. أما كونه يؤدي إلى مفاسد اجتماعية عظيمة فإن الزوج قد يطلق زوجته طلاقا بائنا، لو واحد طلق زوجته طلاقا بائنا يعني طلقها للمرة الثالثة ولم يوقعه القاضي، في هذه الحالة إذا القاضي لم يحكم بأن الطلقة الثالثة دي مثلا دي طلق واضح، فهي قضاء لم تثبت، لكن في الواقع هي بانت منه بينونة كبرى، ويمضي زمن يتصالحان فيه فيعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أن القاضي لم يقض بالطلاق، وذلك الزنا بعينه والعياذ بالله. وربما طلق الزوج زوجته وعرض الأمر على القاضي، فلابد من ذكر أمور لا تذكر للناس مما يكون بين الزوجين، واضح؟ لو هناك أسباب ليس كل الأسباب تفك على الملأ من الناس، واضح؟ لأن البيوت أسرار. في نفس الوقت ربما يكون رجل ليس عنده ضمير ولا ذمة ولا يتقي الله، فيتكلم بكلام كذب وزور حتى يسوغ يعني التطليق، واضح؟ فيقع الكذب والغش والإفك حتى يقنع القاضي فيقضي بالطلاق، والقاضي ليس معصوما من عن الميل مع الهوى ولا عن الغرض. وإذا لم يقتنع القاضي أخيرا بالأسباب الداعية إلى الطلاق فماذا يصبح حال الزوجين؟ هل يبقيان زوجين أم يبقيان معلقين؟ فلا شك أن ضرر كلا الاحتمالين يعني كبير جدا. حتى البلاد الغربية التي جعلت الطلاق بيد القاضي ازدادت نسبة الطلاق يعني إلى حد كبير. هذا الكلام الذي ذكرناه فيما يتعلق بأن الرجل هو الذي يملك الطلاق، يعني قد يقال إن من الرجال من يتعسف ويتعنت ويظلم امرأته مستغلا هذا الحق أسوأ استغلال، بنرى من الرجال من لا خلاق له ولا دين له يعضل المرأة ويظلمها ويتوعدها إلى غير ذلك من التعسف في استغلال الحق. الجواب هذا لا يرد على شرع الإسلام، لأن كل نظام في الدنيا قابل أن يساء استعماله، أي نظام يوضع هو قابل أن الناس تسيء استعماله، وأي شخص يوضع في يده السلطة فهو عرضة لأن يتجاوزها إذا كان سيء الخلق ضعيف الإيمان. ومع ذلك فلا يخطر في البال أن تلغى الأنظمة الصالحة لأن بعض الناس يسيئون استعمالها، أو ألا تعطى لأحد من الأمة صلاحية لأن بعض أصحاب الصلاحيات تجاوزوا حدودها. فالدعالة الأولى في الأحكام الإسلامية قائمة على يقظة الرجل ضمير الرجل واستقامته ومراقبته لربه. وإذا رجعنا إلى قاعدة الترجيح بين المصالح والمفاسد لرأينا أن لو قارنا بين حسنات إعطاء الرجل حق إيقاع الطلاق بسيئات نزع هذا الحق منه أو إشراك غيره معه فيه، رجحت كفة الحسنات على السيئات كثيرة، وهذا كاف في الترجيح. من الفروق أيضا أن دية المرأة التي قتلت خطأ أو التي لم يستوجب قتلها عقوبة القصاص بعدم استيفاء شروطه بما يعادل نصف دية الرجل، والقتل العمد يوجب القصاص من القاتل سواء كان المقتول رجلا أو امرأة، وسواء كان القاتل رجلا أو امرأة، لكن في القتل الخطأ بيكون على الايه يعني دي نصف دية الرجل، لأننا في القصاص نريد أن نقتص من الإنسان لإنسان، والرجل والمرأة متساويان في الإنسانية، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. لكن في القتل الخطأ وما أشباهه فليس هناك إلا التعويض المالي الذي يجب أن تراعى فيه الخسارة المالية الناجمة عن القتل قلة وكثرة. فهل خسارة الأسرة بالرجل كخسارتها بالمرأة؟ إن الأولاد الذين قتل أبوهم خطأ والزوجة التي قتل زوجها خطأ فقدوا معي لهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم والسعي في سبيل إعادتهم. أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطأ والزوج الذي قتلت زوجته خطأ فهم لم يفقدوا إلا ناحية معنوية لا يمكن أن يكون المال تعويضا عنها. فالدية ليست تقديرا لقيمة الإنسانية في القتيل، وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده. فهذا هو الأساس القويم. وطبعا كما نلاحظ التشريعات مبنية على عدم تكليف المرأة بالكسب للإنفاق على نفسها وعلى أولادها. من هذه الفروق أيضا اشتراط أن يكون الخليفة رجلا. يقول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ملكوا ابنة كسرى لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحكم خاص بالولاية العامة الرئاسة رئاسة الدولة، والتحق بها ما كان في خطورتها. أي نعم. واتفق العلماء قاطبة على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية، وأن تكون وكيلة لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم، وأن تكون شاهدة في غيظ الدماء على أن يكون معها رجل. هذا نوع من الولاية واضح. يعني أيضا المرأة كيف تكون المرأة رئيسة مثلا أو حاكمة، والمفترض أن هذا المنصب لمن يعني يقود المجتمع المسلم ويكون رأسه المفكر ووجهه البارز ولسانه الناطق، فهو الذي يعلن الحرب على الأعداء ويقود جيش الأمة في ميادين الكفاح ويقرر السلم والمهادنة إن كانت مصلحة الإسلام فيهما أو الحرب إلى آخره، وهو الذي يقوم بمشورة أهل الحل والعقد ويتولى خطبة الجمعة في المسجد الجامع وإمامة الناس في الصلوات والقضاء بين الناس في الخصومات إذا اتسع وقته لذلك. فمع تكوين المرأة النفسي والعاطفي ومع وظيفتها الأساسية وهي القرار في البيت لرعاية الأولاد والتفرغ للزوج، ولكونها لا تخالط الرجال ولا تخلو بأجنبي، ولأنها قوية العاطفة سريعة التأثر، فهذا يعوقها عن تغليب العقل والحزم والقوة على مظاهر الحلو والرحمة. كيف تخطب في الناس؟ كيف تصلي بهم وهي ليست ملزمة بصلاة الجمعة ولا تتولى إمامة الرجل في الصلاة؟ وكيف تقوم العبادة على الخشوع وخلو الذهن مما يشغله إذا قامت المرأة واعظة أو إمامة؟ من الفروق أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة إذا عرف من نفسه العدل بين الحقوق، فانكحوا ما طال لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، في حين أنه لا يجوز للمرأة أن يتزوجها أكثر من واحد، لما في ذلك أولا من منافاة الفطرة السوية، ثانيا اختلاط الأنساب لن يعرف ابن من هذا، والفساد العريض في الأرض. يقول بعض الدكتور عبد الله علوان رحمه الله إن المساواة بين الرجل والمرأة في أمر التعدد مستحيلة طبيعة وخلقة وواقعا، ذلك لأن المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا في وقت واحد ومرة واحدة في السنة كلها، وأما الرجل فغير ذلك، يعني الرجل قادر على الإنجاب في أي وقت، أما المرأة فبهذه الصورة. فمن الممكن أن يكون للرجل أولاد متعددون من نساء متعددات، ولكن المرأة لا يمكن أن يكون لها مولود واحد من أكثر من رجل واحد. وأيضا تعدد الأزواج بالنسبة إلى المرأة يضيع نسبة ولدها إلى شخص معين، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الرجل في تعدد زوجاته. وشيء آخر وهو أن للرجل حق رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالم، فإذا أبحنا للزوجة تعدد الأزواج فلمن تكون رئاسة الأسرة؟ أتخضع لهم جميعا وهذا غير ممكن لتفاوت رغباتهم، أم تخص واحدا دون الآخرين وهذا ما يسقط الآخرين؟ وهناك أمور تتعلق بنسبة الولد إلى أحد الأزواج، وأمور تتعلق بالعلاقة الزوجية، لا تخفى على من كان عنده أدنى إدراك وبصيرة من إرهاق للمرأة وإضرار بها ووقوع في المشاكل العائلية والأمراض الجسدية والنفسية إلى غير ذلك من الأضرار البالغة والعواقب الوخيمة. إذن فتعدد الأزواج بالنسبة للمرأة مستقبح عقلا وحرام شرعا ومستحيل طبيعة وواقعا، فلا يكون به إلا من كان إباحي النزعة مدنس السمعة فاسد الخلق عديم الغيرة ملوث الشرف. نختم بذكر عناوين جملة من الأحكام التي تخالف وتفارق فيها المرأة الرجل، من ذلك الخلوة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، شاهد حاضر يعني غير متاش. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة طبعا. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير، ده عند التحلل في الإحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء بيوتهن. وقال صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وقال صلى الله عليه وسلم: العقيقة حق عن الغلام شاتان التي تعكس يعني بعض هذه الفروق. فلا ريب أن هذه الجملة من الفروق بين الرجل والمرأة تبين لنا مدى ترابط النظام الإسلامي مع الواقع، وأن من يرفض هذه الأصول الاجتماعية الحكيمة لابد أن يخلع رفقة الإسلام من عنقه ليعبد الهوى والطاغوت. وهذه الشرائع الإلهية ما وضعت لتكون صريحة المكاتب والأوراق، ولا هي قابلة لأن تعرض على العباد المربوبين ليبحثوا إمكانية تطبيقها أو ليدرسوا مدى صلاحيتها، ولكنها شرعت لتعمل عملها في واقع ينفعل بها. وأي خلل في الانقياد لها أو الإيمان ببعضها مع الكفر بالبعض الآخر يحول الحياة إلى سقاء وضنك دائمين. يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وحي اتباع الوحي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا. جاء